هل يجوز لبس الثوب الأسود على المتوفى وخاصة إذا كان على الزوج؟
نعم، لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له، والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويبدله بخير منها. وقد جرى هذا لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حين مات أبو سلمة زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليها، فقالت هذا، قالت كنت أقول في نفسي من خير من أبي سلمة، فلما انتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. وهكذا كل من قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله تعالى يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. أما التزيي بزي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له، وهو أمر باطل ومذموم. نعم.
تقول: في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلبابه بنصف كم، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال؟
نعم، هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأما ما كان مشتركا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء لأنه مشترك. نعم.
هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في الصلاة وهن في البيوت يصلين؟
إذا كان الثوب ساترا مباحا فإنه لا حرج، لأنه لا عبرة باللون، المرأة يجوز أن تلبس أبيض وأصفر وأحمر وأخضر، ولكن لا تتشبه بالرجال في هذه الألبسة، أي لا تلبس ثوبا يكون خياطته كخياطة ثياب الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكما أن المرأة والرجل مفترقان قدرا فإنه يجب أن يفترقا شرعا أيضا.
نعم.
كما أمر الله تبارك وتعالى في المرأة خصائصها وللنساء وللرجال خصائصهم.
نعم.
نعم.
ما معنى يفترقن قدرا ويفترقن شرعا؟
نعم، يفترقن قدرا لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين المرأة والرجل في الخلقة.
نعم.
وفي العقل وفي البصيرة وفي الشكل وفي النطق وفيما هو معلوم من الفرق بين الرجال والنساء في الخلقة.
نعم.
وأما شرعا فإن الله تعالى فرق بين الرجال والنساء في مسائل كثيرة من الدين، وخصوصا محاولة تشبه هؤلاء بهؤلاء، فإنه كما أسلفنا قد لعن الفاعل متشبه من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال. ولهذا تجد أن المرأة ليس عليها جهاد وليس عليها جماعة في المساجد وليس عليها جمعة، وكذلك لا تسافر وحدها، لا بد أن تسافر بمحرم، إلى أشياء كثيرة اختلفت فيها المرأة عن الرجل بحسب ما يليق بخلقتها وخلقة الرجل.
نعم.
تقول: فضيلة الشيخ، إذا لبست العباءة أكون شاذة، وكذلك عندما أضع الغطاء الساتر على وجهي وأسمع كلاما واستهزاء يؤلمني جدا، فهل يصح أن أضع العباءة على الكتف وليس كما أضعها على الرأس؟ وهل يصح لي لبس النقاب والحالة كما ذكرت؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن لبس العباءة على الرأس أستر وأبعد من الفتنة، وإذا كان هكذا فالأفضل أن تفعل المرأة ذلك. وكونها تلبس عباءة على الكتف مع ستر بقية البدن لا بأس به، لكن بقاؤها على ما كانت عليه من قبل أفضل، إلا أن يكون المجتمع الذي هي فيه تلبس نساؤه العباءة على الكتف فلا بأس. وأما النقاب فلا شك في جوازه شرعا، لأنه كان يستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو أفتينا به اليوم لتوسع النساء فيه كما هو الواقع، ولا تقتصر المرأة على ما يجوز من النقاب وهو الفتحة بقدر ما ترى المرأة طريقها فقط، بل تتوسع فيه وتفتح فتحة واسعة تشمل العين والجفن وبعض الجبهة وبعض الجبين، ولا تقتصر المرأة أيضا على أن تكشف العين مجردة عن التحصين بالكحل وغيره، لذلك لا نفتي بجوازه وإن كنا نعتقد أنه جائز، لا نفتي بجوازه حماية للمرأة من أن تتوسع في ذلك وتكشف ما لا يجوز كشفه. نعم
أحسن الله إليكم.
فإذا كان كذلك فالأفضل بلا شك أن تستر وجهها كله.
يقول: ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟
أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب، لكن النساء في عهدنا توسعنا فصرنا لا اقتصرنا على حرف يسير تنظر به المرأة، وإنما توسعنا حتى فتحنا فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة، ومع تجميل العيون بالكحل. لما توسعنا بذلك أمسكنا وأعني نفسي عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع. قد يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلن؟ فأقول: يجوز أن نمنع المباح خوفا من الوقوع في المفاسد، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد منعه من مراجعتها، مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، لكن لما تتايع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل لزوجته، مع أنه في الأصل مباح له ذلك. ولهذا أقول: ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله، نعم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفا من أن يتكل الناس ولا يعمل ولا يقوم بالعمل. فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير؟ لذلك أدعو إخواني المفتي أن يكونوا علماء مربين، وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح. أما الشيء الواجب لا بد من إعلانه ونشره، ولا 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 يمكن لأحد أن يقتمه. لكن شيء مباح يفتح للناس باب شر عظيم، لا، نذهب نخبر الناس به؟ ما الفائدة؟ هذه نقطة تفوت كثيرا من طلبة العلم.
يقول: ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟
أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم.
ما رأيكم في الكم القصير بالنسبة للمرأة إذا كانت عند والدها وإخوتها؟
الذي أرى أن النساء يعتدن على اللباس الساتر من الكعب إلى الكف، وذلك لأن المقام مقام عظيم والخطر خطر جسيم، وإذا فتح للمرأة أن تقصر من أكمامها أو من ثيابها فإنها تتدرج من هذا المرخص فيه إلى أمر لا رخصة فيه، كما رأينا ذلك في مسائل كثيرة حيث يفتح للناس الباب في أمر يهوون فيه التوسع ثم لا تلبث إلا يسيرا حتى ترى أمورا منكرة مبنية على هذه الرخصة. لكن إذا كانت المرأة في بيتها في شغل وقد فسرت عن أكمامها حتى بدت ذراعها وليس حولها إلا محارمها فإن هذا لا بأس به، لأن الذراع بالنسبة إلى المحارم ليس بعورة.
بارك الله فيكم. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخذكم في الله إليكم هذا السؤال وأنا في أمس الحاجة للإجابة عليه، وهو أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر، وأنا في حالة السفر ألبس اللثام، وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط، وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت، هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيرا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدلا من اللثام تلبس النقاب، وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به، فإن لباس النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقب، وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن لبسه. ولكن يجب أن لا يتخذ هذا ذريعة إلى التوسع في لبس هذا النقاب، حيث كانت بعض النساء الآن تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان للحاجة ويتقدر بقدرها، وكذلك الحاجة موجودة الآن ولا سيما لامرأة كهذه السائلة. لكن مع الأسف الشديد أن النساء إذا فتح لهن جب إبرة جعلنه ريعا، وهذا مشكل، وما كان ذريعة إلى المحرم فإنه يمنع منه، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجوع الرجل إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا، مع أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما رأى عمر أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وهلكوا به مع تحريمه، رأى بثاقب فكره وحسن سياسته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم، مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالا، وذلك درءا للمسجد وسدا للذريعة، وكما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد وهي السرية التي أتت من سيدها بولد، فإن بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، ثم منع منه عمر رضي الله عنه لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إثما حيث يبيع سريته ويبقى الولد عنده فيفرق بين المرأة وولدها، فنهى عن ذلك، مع أنه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر. والمهم أن الشيء المباح قد يمنع منه إذا كان ذريعة إلى شيء محرم، ولا سيما إذا كان ذريعة قريبة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.